لمبة حلوة منورة منورة فيها القلوب متعطرة متعطرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة أيام جميلة وذكريات متصورة ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع دي الصحبة حلوة منورة دي الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متعطرة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله جل جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فيا أهل القرآن، إن الله عز وجل قد رفعكم بالقرآن فلا تضعوا أنفسكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويخفض به آخرين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا معلم القرآن أحسنوا إلى طلبة العلم ممن يتعلمون القرآن، كن رفيقا رقيقا في التعامل، عليك بالتشجيع والثناء والتقدير. أذكر لكم موقفا أثر في حياتي طويلا وجعل بيني وبين كتاب الله عز وجل حاجزا. كنت طفلا صغيرا في الصف الرابع الابتدائي، وفي اليوم الأول للدراسة، وكان البيت عندنا في قريتي في المنصورة بجوار المدرسة، فسمعت مدرسا ينادي ويصيح وقد آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم والحنجرة الاثنين مع بعض. كان طويلا مهابا وكان صاحب صوت أجش قوي: الواد الواد في الطابور، فانت تلتفت، الواد اللي مشد في الكرش بتاعه، انت تلتفت، سبب للطلبة في الطابور شيء من الرعب. وأنا طفل صغير والله ما زلت أذكر، رفعت يدي إلى السماء وقلت: يا رب يا رب يموت عشان ما يدخلش علي الفصل، واللي بخاف من العفريت بيطلع له. وأنا ماشي في الطرقة وقفني بعض المدرسين فبيقول لي: أخبار الشيخ محمد إيه؟ ده محمد أخي الأكبر رحمه الله، اللهم تقبله في الصالحين ومن مات من المسلمين. قلت له: بخير، ولا بجري. ولما دخلت فصل أولى ربع أول بطرق الباب لقيت الأستاذ الطويل العريض ده هو اللي بيفتح الباب وخارج، فبيقول لي: اسمك إيه؟ فأسقطت في يدي، قلت له: أنا عبد الرحمن. قال لي: عبد الرحمن هو ودي والحنجرة العالية دي عمل كهرباء، يا عبد الرحمن ما تجيش متأخر بعدي وإلا مدك على الطابور. خدت بعضي ودخلت. بعد أسبوعين جه ناظر المدرسة قال: يا جماعة احنا عاملين مسابقة في القرآن الكريم، هتدخلوا مين؟ فقالوا: فلانة وفلان. فلانة دي أختي كانت زميلتنا، وفلان اللي هو أنا عبد الرحمن منصور. فالطبيعي أن المدرس ده اللي بيديلي دين وبيديلي قرآن يشجعني، مش كده ولا إيه؟ ويثني علي ويقول لي: أنت موفق ومسدد ومعان. جه خبط لي على الديسك بتاعي اللي أنا قاعد عليه وقال لي: خلي بالك أولاد فلان، اسم المدرس، دايما بيطلعوا الاوائل، لو ما طلعتش الاول همدك على رجلك في الطابور. قلت: رضي الله عنك وارضاك. خلصت المدرسه من هنا طلعت جري على ابويا رحمه الله. قلت: يا ابي. قال لي: ايه؟ قلت له: مدرسه بح. قال لي: يعني ايه؟ قلت له: اشرح مدارس خلاص. قال لي: ايه اللي حصل؟ قلت له: حصل كذا كذا كذا. واتى يوم الامتحان، اللجنه قاعده ثلاثة وأنا قاعد والمدرس واقف ورايا، وما شاء الله آتاه الله بسطة في الجسم والحنجرة. فهو كل شوية يقرب والمدرس يقول لي: يا ابني اقرأ الفاتحة. قرأت الفاتحة: اقرأ سورة الفيل. سورة الفيل هو القرآن في سورة الفيل؟ أنا خلاص كل اللي في دماغي راح، ما عدتش فاكر آية من آيات القرآن، ولا فاكر سورة الفيل ولا سورة الضحى، ونسيت كل حاجة. والله العظيم المدرس اللي بيمتحني كان رجل موفق ومسدد، فقال لي: يا ابني انا اعرف عنك ان انت بتقرا القران في الاذاعه واوقات بتصلي باصحابك، فانت ما بتقراش ليه؟ انت في حاجه بينك وبين الاستاذ فلان؟ قلت له: اه ده حصل كذا كذا كذا. قام رافع صوته وقال عبد الرحمن منصور 50 من 50، وانا لا جبت 50 ولا يحزنون. انا كان عندي رعب وعندي خوف، ما زلت اذكر بان هذا الموقف جعل حاجزا بيني وبين القرآن والله اشهر طويله. مش عاوز اقرا قرآن. كيف يعاقب اهل القرآن؟ طفل صغير يحمل ايات واجزاء من القرآن، بدل من ان يثني عليه ويقدره ويشجعه ويحسن اليه، لا، هو سبب لي رعب. القرآن السبب ان عاملني هذه المعامله. انا بتكلم كتفكير طفل. فهذه رساله الى كل معلم القرآن، بلاش بالله عليك تمسك العصايه، وبلاش الفلكه بتاع زمان، وبلاش تضرب الولد بالقلم، وبلاش ترجع من بره تقول له انت يا ابني حفظت القرآن ولا ما حفظتش، وتغضب وتسور كعب. ليست هذه معامله، وليس في ذلك اكراما لاهل القرآن. يا اهل القرآن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فانتم اهل الله. فينبغي لنا الا نسود صحائفنا بالتعامل مع الأولاد اللي بتعلموا القرآن بمثل هذه الطريقة، وبذلك نفلح وننجح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا مسلم ولست بمتكبر، فالكبر صفة مذمومة. الله تبارك وتعالى حذر من الكبر في القرآن، وأوضح عاقبة المتكبرين المستكبرين بأنها عاقبة وخيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين مسكين ومتكبر فقال لملء الأرض من هذا، أي المسكين، خير من هذا، أو قال هذا الرجل المتكبر لو ملأ الأرض مسكين واحد خير منه. لما؟ لأن الكبر يعني يجعل صاحبه مذموما بين الناس، لأنه ظالم، لأنه جاحد، لأنه مستكبر. كم من كبر أودى بصاحبه إلى المهالك. إبليس بالكبر لم يسجد لآدم، فكان إبليس عليه من الله اللعائن. فرعون حينما تكبر وتجبر على قومه كانت هذه نهايته. قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، كانت هذه نهايته، خسف في الأرض. طبعا كل من يتكبر على الله أو على الناس عاقبته وخيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال أحدهم يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الحق أو بطر الحق وغمط الناس، يعني حينما يضيع الناس الحق هذا كبر، وحينما يظلم أحدنا الآخر هذا أيضا من باب الكبر. لذلك الكبر مثواه جهنم، المتكبر ليس سعيدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه يتجبر على الله ويستقوي على الخلائق، لأنه يستعين بعزوته، بعائلته، بسلطته، بماله، بأي شيء لديه يستقوي به على الناس. هذه صفة مذمومة لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما مثل هذا أو ما يقابل هذا التواضع، الرأفة، الرحمة، اللين، السهولة في المعاملة. الراحمون يرحمهم الرحمن. كن رحيما بالناس، كن متواضعا منكسرا لله رب العالمين، ثم بين الناس تواضع. تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بذيله إلى طبقات الجو وهو وضيع. الإنسان المتواضع ما منزلته عند الله عالية غالية، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه متواضع بين الناس. والإنسان الذي يتكبر على الخلائق يكون مكروها من الناس ومن الله تبارك وتعالى. أنطق الله صبيا رضيعا حينما مر أحدهم وكان صاحب دابة وثوب ويمشي بين الناس بالكبر، فقالت أمه وهي ترضعه: اللهم اجعل ولدي مثل هذا. فترك الولد ثدي أمه ثم نظر إليه وقال: أنطقه الله، اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد إلى ثدي أمه وإذا بهما يمران بجارية تعذب ويقولون: زانية، سارقة، وهم لها ظالمون، هي مظلومة. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فترك الولد ثدي والدته ثم نظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها، لأنها كانت مظلومة. الشاهد أنه لم يحب أن يكون من المتكبرين. أنطقه الله وهو صبي رضيع. لما في صفة الكبر من عقوبة واخمة في الدنيا وفي الآخرة، ومحاذير شرعية من ربنا تبارك وتعالى في القرآن ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع، وألا يجعل في قلوبنا مثقال ذرة من كبر. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم حبايبنا في الله، لسه مكملين معاكم وبرنامجنا أحلى صحبة على شاشة قناتكم قناة مودة في رمضان. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في ناس قدوتها سيدنا النبي وأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقلدوهم وبتأثروا بيهم وبيمشوا على خطاهم. وفي ناس عندهم قدوات تانية في أماكن تانية بأفكار تانية، فبرضو بيمشي وراهم. فيا ترى قدوتك مين وماشي ورا مين وحابب تقلد مين؟ فضيلة الشيخ هاني حلمي، كلمنا عن القدوة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقولوا إن في قانون اسمه قانون التأثير، إن الإنسان بيتأثر بيه، يجدوا انه الانسان بيتأثر بثلاث حاجات: على رأسها القدوة، ثم يتأثر بالأفعال، ثم يتأثر بالأقوال. يعني انه الانسان بكلمة ممكن يبقى لها اثر، لكن مش الاثر البالغ. لكن انت لو شفت واحد بيتصرف تصرف معين يأثر فيك اكتر من انه يقولك بكلمة. لو الانسان ده بقى انت بتعتبره قدوة، هنا المعنى. يعني ايه بتعتبره قدوة؟ يعني ده انسان انت شايفه انه مثال يحتذى، انه انسان انت محتاج تعمل زيه، لانه في نجاحاته دي، في طريقة حياته دي، فهو انسان يحتاج انه فعلا يكون نصب العين. يبقى هو ده المعنى اللي في التأثير في القدوة. فلما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن المعنى ده قال لنا في الانبياء: فبهداهم اقتدي. يبقى الانسان في هدي، في طريق، في سكه، في سبيل. وقال لنا لو انتوا عايزين تصلوا الى هذا السبيل والى هذه الهدايه يبقى على خطى الانبياء والمرسلين. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الايه الكريمه اللي اتفضلت بها شيخ صالح: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، بس بثلاث شروط. خد بالك من الايه، احنا عارفين الايه لقد كان لكم في رسول الله اسوه، لكن وضع لها ثلاث شروط عشان ينتفع بهذه الاسوه. هو النبي صلى الله عليه وسلم اسوه وقدوه،
شروط الاقتداء،
شاء من شاء وابى من ابى.
شروط الاقتداء،
شروط الاقتداء. لو انا فعلا عايز ابقى النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتي وهو اسوتي، لن ينتفع بذلك الا من حقق الثلاثه شروط هذه: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الله.
بمعنى انه اذا كان لمن كان يرجو الله، يبقى أول حاجة هو أنت عايز إيه؟ أنت ترجو إيه؟ أنت تتمنى إيه؟ فلو أنا عايز سكة ربنا، لو أنا عايز بفكر صح وبقول آخرتها إيه؟ يبقى البداية إنك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو أنت فعلا أنت تريد الله ترجو الله، يبقى ساعتها اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أنت فاهم حياة الدنيا وإن الدنيا ممر وليست بمستقر، وإن في الآخر في وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يبقى ترجو الله وترجو اليوم الآخر. والإنسان الغافل هو أبعد الناس عن التأثر بهذه القدوة، عشان كده قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما تشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إرساء هذا المعنى، عندنا مشكلة عظيمة جدا مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلح الحديبية. دلوقتي إنه اتخيل بس المعنى عشان إحنا نبقى عايشينه كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 5 سنين من فراق مكة، وكان النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسدا ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 سنين لا يفيد إلي لمحروم. فاشتاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهب لمكة بعد الأحزاب. كويس، طب هنعمل إيه؟ إحنا رايحين نعتمر وحنقول للجماعة بتوع قريش إن إحنا مش هنعمل أي حاجة غير إن إحنا هنطوف بالبيت ونأدي النسك ونروح ومفيش أي مشاكل. خلاص، والصحابة لبست ملابس الإحرام، وكأنك كده دايما الواحد يتخيل إن أنا طلعت تأشيرة العمرة ووصلت مطار جدة رجعوك. وانت في مطار جدة بينك وبينها خلاص ساعة لربع هتبقى في مكة ولبيك اللهم لبيك. فتخيل الصحابة الوضع عامل ازاي، فهم هناك وعلى هذا الحال ابرموا صلح الحديبية واحد البنود الاساسية ترجعوا مفيش حاجة اسمها تمشوا كلمتكوا علينا. فامر جلل، هنعمل ايه بقى؟ فجاءت ام سلمة رضي الله عنها وشاورت النبي صلى الله عليه وسلم بقانون القدوة. قل لهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغتم، الصحابة يلا يا جماعة عشان نرجع، لا مفيش مش هنرجع، نرجع فين؟ ساكتين مش قادرين، ولا هم بيعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت مش قادرين نرجع، لا هول الأمر صعب جدا. نعمل ايه بقى؟ قانون القدوة، اخرج واستدعي حالقك يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم، هيشوفوا بعينيهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هيتحلل فتحللوا بقانون القدوة. تلاقي في كلام السلف كلام كتير جدا على إنه قدوة فلا تفعل، إنك قدوة فلا تفعل. سيدنا عمر يؤثر عنه إنه رأى سيدنا طلحة ابن عبيد الله وعليه ثوب معصفر، ويعني عليه أمارة من أمارات الطرف، يعني لابس لبس حلو مش حرام مفيش مشكلة يعني. قال يا طلحة لا تفعل فإنه يقتدى بك.
الله،
يعني المعنى أساسي جدا، إيه؟ خد بالك أنت قدوة. عارف استشعار المسلم، احنا كلنا بقى كده هتيجي تقول لي قدوه وانا قدوه، ايوه انت قدوه في بيتك، انت قدوه لزوجتك، انت قدوه لاولادك، ولما هم هيحسوا بهذا المعنى هتبقى مأثر فيهم اكتر ما تبقى مأثر في اي حد تاني.
مشيخنا الشيخ، يعني حضرتك عاوز تقول لنا ان اقتدوا بالنبي وكونوا قدوات صالحه لغيركم.
نعم.
هذا معنى رائع جدا باشمهندس محمد صابر.
نعم والله، انا يعني توقفتني الايه اللي حضرتك بدات بيها الحلقه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لما جاء أحد مشايخنا يعني يفصل في الآية يقول هي ليه الآية دي ما جتش لقد كان لكم في رسول الله قدوة، ليه جت مع النبي أسوة؟ ففعلا لما استوقفت الكلام قلت له يا شيخنا فعلا عندك حق، أول مرة أركز مع المعنى ده. قال لي يا محمد قدوة تقتدي بحد ممكن في أمر معين، يعني ممكن أقتدي مثلا بالدكتور محمود في ابتسامته الجميلة،
الله يحفظه
ربنا، أقتدي مثلا في الشيخ هاني في مثلا ما شاء الله مظهره ولبسه الايه الطيب، اقتدي مثلا بالدكتور صالح في الشياكه الايه الجميله احنا مش هندل عليها، وطبعا الباين عشان ما حدش ايه
انا مش باين،
انا دكتور شريف بص لي على طول الاحمر المميز
الله.
لكن الاسوه تقتدي به في كل شيء
صلى الله عليه وسلم.
عشان كده جت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه اسوه، يبقى هو كل حاجه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي بها، ليس في مظهر فقط ولا في طريقة كلام فقط ولا في أخذ، في كل حاجة، في عبادته صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، في تعاملاته مع زوجاته مع الأطفال مع اللي حواليه. وده اللي عملوه الصحابة الكرام يا دكتور صالح، كانوا بيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدق التفاصيل.
عشان كده الواحد جدا بيبقى حزين في الفتره الحاليه لما تقابل حد وتقول له دي سنه، يقول لك ايه المشكله دي سنه، ويشاور اشاره كده دكتور محمود من شانها التقليل. يبقى قلبك من جوه بايه بيتقطع، ازاي اشاور كده؟ طب لو مش انا المسلم اللي هقتدي بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، مين اللي يقتدي به؟ لكن الصحابه الكرام كانوا بيقولوا ايه دي سنه. ده الفرق اللي بيننا وبين الصحابه، هم يقولوا دي سنه واحنا نقول مش مشكله، دي ايه دي سنه. يروى عن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان هو كان مره ماشي بالدبه بتاعته وجيه عند شجره كده، فعمل حركه غريبه بالدبه كده دكتور اشرف، دار كده حوالين الايه الشجره وكمل. طب ما تكمل في طريقك عادي يا عبد الله، قال لهم دبه النبي صلى الله عليه وسلم عملت كده في الحته دي.
يا الله،
فده مش عبد الله اللي بيقلد النبي بس، ده دبه عبد الله بتقلد دبه مين؟ دبه النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل خفا يقع على خفة.
الله يفتح عليك يا شيخ. فهي ده الفرق الكبير. لو اتعلمنا المبدا ده وعشنا بيه، الواحد برضه بيبقى حزين لما احد الاولاد الصغيرين يجي يسال باباه او يسال معلمه او يسال دكتوره ويقول له يا والدي مثلا ايه الفرق ما بين الفرض والسنه، فيقول له يا حبيبي الفرض لازم تعمله، السنه مش مهم تعملها. مشكله كبيره
بتفقده فكره الاقتداء.
بالظبط كده، بتفقده فعلا. دكتور الحته دي بتبقى قاتله للطفل وهو صغير، خلاص عنده اقتناع ان كلمه اول ما يسمع كلمه سنه
خلاص
يبقى دي مهمله. يبقى انا طلعته من لا ده لازم اربيه صح واقول له حبيبي الفرض لازم تعمله والسنه لازم تتمسك بيها، بس الفرق ان ده يعاقب تاركه وده لا يعاقب ايه تاركه الا اذا كان في عذر او حاجه.
جزاك الله خيرا مهندسنا الجميل.
الله يكرمك يا دكتورنا.
منشدنا الجميل هتسمعنا ايه؟
كلمات من كلمات الدكتور
مصطفى الله.
يعني من كلمات شيخنا الشيخ مصطفى الأزهري.
انا ما اعرفش
يعني السمع المؤلف والمنشد
الله اكبر
والمستمع ما شاء الله.
فكرنا
بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية، هجرتك كانت بداية وإحنا ما نسينا الحكاية، هجرتك كانت بداية وإحنا ما نسينا الحكاية، بعد 1400 أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا خلي بالكم من القضية يا رسول الإنسانية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية، نفسي أشوفك في المنام قلبي مليان بالكلام، نفسي أشوفك في المنام قلبي مليان بالكلام، نفسك احل بك عينيا نفسي اقدم لك هديه يا رسول الانسانيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه.
الله 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 الله. دكتور مصطفى بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه
صلى الله عليه وسلم،
قول لنا وصيه بقى.
والله انا ما يعني ما كنتش فاكر ان انا كاتبها من قرابة 8 سنين ولا حاجه.
ما شاء الله انا حافظها يعني بقالي 6 سنين حتى. ما شاء الله
بردها مره بقى بالطبع مش محفوظه يا دكتور ولا ايه؟
محفوظه اهو وحافظها اهو.
قول لنا بقى وصيه دكتور مصطفى من 1400 في القدوه.
والله انتوا دندنتم حول بيت النبوه، وطبعا دي البداية الطبيعية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي هذا السياق التميز الذي ينبغي أن احنا نركز فيه خصوصا أهل الدين وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون البيت
بيت دعوة ليس كأي بيت. الجزء ده من آية دكتور محمود هيكل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.
الله.
هو ده الشعار، ان يبقى فيه تميز. المسلم مش انسان زي كل الناس، منهم وكل حاجة. الكفار كانوا يتمنوا الا يكون ان يكون الرسول ده ملك من السماء، المهم ما يختلطش بالناس. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، منساح بين الناس ومنداحم في المجتمع. لكن الناس تراك بشكل آخر، عشان كده أنت تتحمل ما لا يتحمله غيرك. دعاء إلى الله يتكلموا في الدين، يتحملون غصب عنهم.
الناس بتقلدهم،
الناس بتقلدهم، والناس بتنتقدهم، وعلى ألسنة الناس، خصوصا بقى لما يكونوا زي الدكتور شريف شحاتة حتى كده نجوم وحضراتكم ما شاء الله مشهورين، فبيبقوا في عين الشمس. دي حقيقة. وهذا يحمل، مش هقول يحملنا، أنا راجل مجهول مش معروف، لكن يحملنا فعلا تبعات خطيرة جدا، إن إحنا دائما نكون يعني كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها.
ما شاء الله.
ده ده, ده ده أمر مهم. جزء آخر في صناعة القدوة داخل البيت، يعني أنا أنشئ أولادي أنه يكونوا سادة، يكونوا قدر ما أستطيع، ودي مهمة صعبة جدا، أن يكونوا كاريزمات، يكونوا خمس نجوم، يكونوا فعلا بهذا المستوى، يكونوا قدوة حتى يؤثروا في غيرهم. لأن دايما أقول إيه، إذا وسعنا المعنى واستطعنا أن نفعل هذا، وفقهاءنا وعلماءنا معنا هو قول الله: ولا تقتلوا أولادكم، من إملاق، خشية إملاق. إذا وسعنا المعنى، القتل التربوي في كبت في بيتم عملية قتل تربوي ومعنوي لأطفالنا، إنه هو كده أسكت، تكلمش، ما عرفش، ما يختلطش، عيب، تخدش على الضيوف، ما عرفش إيه، عمال أقتل فيه،
ما بيعلموش
كيف يكون قدوة
بالقدوة.
خالص، بالعكس، يقتل فيه بذوء، يعني إيه فكرة أن ينشأ
معنى
يافعا، يعني
معنى رائع.
ما عنديش غير كده
بقى. جزاك الله خيرا على هذا المعنى الرقيق الجميل.
الله يبارك.
دكتور أشرف.
نعم.
القدوة.
يعني القدوة، القدوة، يعني الحقيقة، يعني أحب الكرام، يعني أنا بيحضرني كلام سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، والحال اللي هو كان مش متوقعه، ورجعوا ومفيش عمرة السنة دي، وشوف سيدنا يعني أبو بكر الصديق: إلزم غرزه إنه رسول الله. يا جماعة، احنا كلنا محتاجين نلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
يعني حزو النعل بالنعل. فازاي يا جماعة نمشي وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكتر كلمة أثرت فيها برضو كلام أستاذنا الدكتور مصطفى. يعني يا جماعة، يعني احنا، سامحوني إنجاز التعبير، احنا حاطين نفسنا في مكانة والناس بتنظر إلينا في مساجدنا وفي بيوتنا وحتى في شغلنا في الدنيا. فإزاي الواحد يكون مثال، لأن يحتذى، لأن ده أمر مهم جدا. النهاردة نفرة الدين بسبب غياب القدوة، الشباب النهاردة في المقاهي اللي بسبب غياب القدوة، لأنه هو من بعيد يرى كلامي، لكن لما يقرب مني يرى حالي، فلما بيرى حالي بيجد مش ده الدين اللي أنا عايزه، ده دين بلاستيك، ده مكت، ده أي كلام. عشان كده إزاي الإنسان فعلا، يعني المقصود دراستنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نكون وراءه؟ يعني كان إذا حمل وطيس نحتمي برسول الله.
قدوة حتى في الحرب.
يعني في الحرب القائد يستخبى، لأن ده لو مات مشكلة، لكن إذا حمل وطيس نحتمي برسول الله.
الموضوع اشتد.
طب وفي البيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غارت أمكم. إيه ده الكلام ده؟
قدوة في حل المشاكل.
خلاص. يا عائشة، لعلك السواد الذي كان، مرة النبي خرج بالليل فسيدة عائشة بتغار على حضرة النبي، يغار عليه، بتحبه. عارف والله الكلام، ساعات واحد يسمع الكلام كده يعني إيه الحب الغريب ده؟ يعني يا عائشة، إن كنتوا عايزين بقى، إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرح. إيه رأيك؟ عايزين، أنا ممكن بقى أطلقك وكذا، وشيع في المدينة والنبي اغتم وكذا. عايزة إيه؟ انا لا، انا معاك، بس ما تقول لهمش، ما تقول لهم كلام غريب. ايه ده؟ في بيته قائد، في بيته يتحب، مع الاطفال يتحب، في السوق يتحب، في المعركه يتحب، في أخلاقه يتحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة يتحب صلى الله عليه وسلم، فقدوة مش قدوة بقى، أسوة أسوة، لأنه ما يتسبش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده نمشي وراء.
صلى الله عليه وسلم. شوف صالح، هي الكلام والله ممتع جدا، بس أنا عايز كمان أضيف حاجة بسيطة جدا. في حاجتين علميا الموضوع ده. اولا الانسان بيتعلم بالمحاكاه، يعني الطفل بيجي يمشي يقعد يقلد اخوه عمال يتنطط وبتاع، فيقعد يتخبط ويلبس في الحيطه وحاجات كده. فالمحاكاه موجوده الا لما تجد حد تمشي وراه. ففكره المحاكاه انت لازم تلاقي حد تقلد فيه، حتى ايا كانت انت بتعمل ايه في حياتك. النقطه الثانيه ودي مهمه جدا جدا، عشان في بعض اللي بيسمعني يقول لك ماشي انا فعلا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا برضو انا راجل مثلا في مجال الهندسه، فانا قدوتي المهندس مثلا ريتشارد اللي هو عمل مش عارف ايه، او كارير العمل التكييف، هو كده ينفع ما ينفعش. ومن هنا نتطرق نقطة مهمة اللي هي ان القدوة الاسوة واحدة، الاسوة علميا واحدة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. القدوات خمسة بسرعة جدا. القدوة الاولى اسمها قدوة مطلقة، مطلقة مش مطلقة عشان الجواز والحاجات دي، مطلقة اللي هي ما فيش غيرها، يعني اللي هم مين؟ اللي هم الانبياء والرسل، ما حدش بيجي عندهم خالص، دي مسلمات قدوة مطلقة. ده انت مش بتاخد رأيي، ده انت غصب عنك، يعني دي خلصانة. القدوة الثانية هي القدوة المتنوعة. ايه المتنوعة دي؟ يعني انا مثلا راجل مسلم، اتنين انا راجل مثلا دكتور نفسي، تلاتة انا راجل بحب الرياضة، فانا مسلم قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بحبهم. اتنين في مجال الرياضة انا بحب الكابتن فلان وفلان قدوتي، في مجال النفسي ولا الهندسي ولا غيره انا قدوتي فلان. فتنوع المجالات تنوعت القدوات، يعني ينفع. ان القدوة الثالثة القدوة احنا قلنا المتنوعة اللي هي تنوع المجالات. القدوة الثالثة المتعددة، يعني المجال الواحد انا ينفع احط 3 4 5. القدوة الرابعة ودي بقى بتوقع، القدوة دي بتوقع اسمها القدوة المتوقعة، اللي هو ايه؟ انت شفت حد بيتكلم مثلا في الدعوة او حد بيتكلم في حاجة حلوة انت بتحبها، فانت تحب الدعوة جدا من الكلام، زي ما الدكتور اشرف اروح لحاله ابعد، ما هو متوقع، يعني انا مستنيه بقى هو ده اللي ايه هياخد بايدي للمسجد، زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود لما حد كان بيتكلم على حد بيعصى قال له لا تعن الشيطان على اخاك، ما هي دي من ضمن الايه ابعلمه ازاي. فالمتوقع اللي هو يتوقع مني شيء لما يعاملني لاقيني عكسه فيبعد، دي اكتر حاجه بتوقع الانسان او بتندمه. القدوه الاخيره خالص اللي هختم بيها كلامي اسمها القدوه المتخيله، اللي هو ايه المتخيله؟ من التخيل، يعني ايه؟ يعني انا قدوتي في الفتره دي فلان في الدنيا، يعني في مجال، بعد شويه خلاص بقى قديم بقى اجيب غيره اجيب غيره. يعني اللي انا عايز اقوله من كلامي ان كل اللي احنا بنعمله في حياتنا من اختيار الناس تبقى قدوات ده صح جدا، بس الفكره كلها خلي القدوه الاسوه واحده هي هتعدل لك الايه الخمسه اللي تحتها. بس
يبقى دكتور شريف شيخنا الشيخ هاني مشايخنا الافاضل محتاجين نتخذ قدوه صالحه واحنا كمان نكون قدوات صالحه. دكتور محمود،
نعم، يعني رسالة هوجهها للسادة المشاهدين ولكلنا محتاجينها بصراحة،
لينا ومعهم
لينا كلنا طبعا. يعني موضوع البيت، البؤرة، النواة الأساسية للمجتمع لابد أن يكون فيها قدوة، زي ما تفضل الشيخ مصطفى وذكر ومشايخنا الأفاضل. الولد أو البنت يستشعر اليتم إذا غاب عن البيت القدوة، وكما قال الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفاه ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أما مشغولة.
غياب القدوة
لازم يكون في قدوة، إن كان رب البيت بالدف ضاربا خلاص معروف القدوة. وطبعا زي ما احنا شايفين جيل التيك توك، فين أهليهم؟ فين القدوة في حياتهم؟
أين القدوات؟
أيوة، ده سؤال وعلامة استفهام لابد إن احنا
سؤال خطير جدا.
أنا بقول لك أنا كل ما يصدر منه ما هو نافع وخير ومنه ما هو غير ذلك، ده متوقف على ايه؟ على القدوة. اخيرا احنا كدعاء لابد ان نكون قدوة. انا جيت في مرة من المرات كان راكب معايا صديق وحاولت ان انا استشعر ان انا امشي عكسي في مرة يا شيخ هاني، فحاولت ان
عاوز تخالف يا دكتور،
لقيته قال لي ازاي الناس لو شافوك
لا تفعل انك قدوة،
لانك قدوة.
بس العسكري كان واقف
وقفني بس استنيت لحد ما فيش الطريق خلى من الناس وبرضه جربت الموقف.
تحمل بتحمل
انت بتمشي عكسي، يعني قدوة الموضوع كبير.
ايوه،
فلنتحمل ما لا يتحمله الناس.
احسن،
لكن هذا فيه خير.
نعم، نفذ وقتنا ولا زلنا مع القدوة. أن نقتدي بسيدنا صلى الله عليه وسلم وإمامنا وأصحابه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن نكون قدوات صالحة لمن حولنا ولمن نعيش معهم. والله رب العالمين نسأل أن يرزقنا الاقتداء بسيد النبيين وإمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم في أحلى صحبة على شاشتكم، شاشة قناة مودة، فتابعونا وانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحبة حلوة منورة منورة، فيها القلوب متعطرة متعطرة، وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع، والشمس تستنى الطلوع، والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة، فيها القلوب متعطرة.